باب بيان ما يفسد العلة. قال الشيخ الإمام الأوحد رحمه الله ورضي عنه، يعني صاحب الكتاب، طبعا يكون هذا بهذه النسخة، من الذي يكون قد كتب؟ أحد التلامذة ينقل عنه فيقول قال الشيخ، وإذا كان من كلام الشيخ مباشرة ماذا يقول؟ ذكرت، يعني ذكرت في الملخص في الجدل فيما يفسد العلة 15 نوعا، وأنا أذكرها هنا ما يليق بهذا الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول إن الذي يفسد العلة 10 أشياء. فصل. أحدها ألا يكون على صحتها دليل، فيدل ذلك على فسادها، لأني قد بينت في الباب قبله أن العلة الشرعية شرعية، فإذا لم يكن على صحتها دليل من جهة الشرع دل على أنها ليست بعلة فوجب الحكم بفساد. هذا ما كنا نتكلم فيه. إذن أول شيء مما يفسد العلة أنها إذا كانت بدون دليل، نحتاج إلى كل علة في التحليل والتحريم. لا ننسى دائما، يعني في عنا دائما أكرر لكم مسألة، نأخذ مثال في الخمر. الخمر الآن، الخمر أصل، الخمر أصل ويقاس عليه كل مسكر، فما هي العلة؟ طيب الفرع الآن، يعني النبيذ فرعا مثل من الخمر، طيب الخمر والنبيذ في علة واحدة وهي علة الإسكار، فإذا وجد الإسكار، الإسكار موجود في الخمر، إذا وجد في النبيذ حر، ما هو سبب التحريم؟ العلة الجامعة بينهما وهو الإسكار. ما هو الدليل الشرعي؟ كل مسكر حرام، كل خمر مسكر وكل مسكر حرام. نعم، عندما نأخذ هذا الدليل، هل توجد علة شرعية؟ نعم. ما هي علة شرعية هنا؟ الإسكار مثلا. فإذا كانت العلة الشرعية، من الذي دل عليها؟ الشرع. هل يوجد دليل فيها من كتاب الله أو في سنة رسول الله؟ نعم يوجد فيها دليل. إذا وجد دليل دل على صحتها، دل على صحة. لكن إذا كانت العلة ليست من كتاب الله وليست من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجد لها دليل في الشرع، فهل نقول إنها علة؟ لا نقول إنها علة. إذن عند ذلك نحكم بفسادها. على الحال كل شراب خمر موضوع في زجاجين، حطوا علة هذه؟ ليست علة. الثاني أن تكون العلة منصوبة لما لم يثبت، لما لا يثبت بالقياس، كأقل الحيض وأكثره، وإثبات الأسماء واللغات على قول من لا يجيز إثباتها بالقياس، وغير ذلك من الأحكام التي لا مدخل للقياس فيها على ما تقدم شرحها، فيدل ذلك على فسادها. هلا عندنا ما هي العلل؟ الآن إذا كانت العلة منصوبة، يعني موضوعة هذه العلة لما لا يثبت بالقياس، نعم، أعطانا مثال، هل تستطيع أن تقيس امرأة على امرأة في مسألة الحيض والنفاس؟ لا تستطيع. إذا ما هو عملنا نحن؟ الدم الخارج من أقصى الرحم، هذا دم جبلي يخرج في كل شهر مرة. عند الاستقراء، ما معنى الاستقراء؟ يعني التتبع، تتبعنا نساء بلدة معينة من البلاد أو كثرة أو أكثر من بلد، فوجدنا أن النساء تحيض لفترة معينة، أقل هذه الفترة ما هي؟ يوم وليلة. ومعنى يوم وليلة ليس المقصود فيها أن اليوم حاضت الساعة 8، يعني اليوم ثاني يوم 8 ينبغي أن تنتهي منها، لا، ليس هذا المراد. المراد لا حياء في الدين. دائما أبين لكم يعني بعض الأشياء، لو أدخلت المرأة قطمة فحشته في فرجها فأزالته فظهر عليها دم، الآن هي حائض تعتبر؟ طيب ننظر، إذا أزلنا هذه الخرقة قطمة وأدخلنا غيرها تلوث مرة ثانية؟ لا يشترط نزول الدم من الخارج، تلوث مرة ثانية معنى ذلك أنه ما زال الدم مستمر. طيب بعد نصف ساعة أدخلنا قطنة فأخرجناها، هي أدخلته فأخرج فرأت أثر الدم، معنى ذلك الدم مستمر لكن بقليل جدا. فجمعنا هذا الوقت فبلغ ثلاث ساعات، هي ثلاث ساعات جعلناها جنة ثم تقديرا هذا الأمر. ثم بعد ذلك مضت عليها ساعة أو ساعتان لا ينزل منها دم، ثم بعد ذلك نزل أربع ساعات، وثلاث ساعات سابقة صاروا سبعة، فهكذا إلى أن يصل إلى 24 ساعة. عند ذلك يعتبر ذلك الدم حيض، يعتبر حيض. أما لو نزلت منها ما يسمى مشحة، يعني أدخلت مرة واحدة فرأت أثر الدم، أرادت أن تدخل مرة ثانية وثالثة ورابعة فلم تجد شيئا، هل هذه المرأة حائض؟ ولا هذا الدم مثل البول يفي فيه الغسل؟ واضح الأمر؟ هذا معنى أقل. هذا لا يثبت بالقياس، إنما يثبت بأي شيء؟ بالتتبع. فالعلة هذا دم يخرج من أقصى الرحم، تتبعنا نعم فوجدنا أن أقل فترة الحيض ما هي؟ يوم وليل، وأغلبه ستة أو سبعة أيام، وأكثره 15 يوم، لا يمكن أن يتجاوز 15 يوم، لأنه إذا تجاوز عندنا في كل شهر حيض وطهر، فإذا وصل الحيض إلى أكثره وصل الطهر إلى أقله، هذا بيطلع صحيح؟ فبيصل لا يمكن أن يتجاوز للحيض. قد يقول قائل هنالك امرأة استمر الدم عندها شهر، نقول استمر الدم من بدايته إلى نهاية 15 يوما حيض، وما سوى ذلك استحاضة، فهي تغسل وتصلي ولا نحكم عليه بأنه حيض، وإنما ذلك فساد في عرق عندها ينبغي معالجته. نحن نعالج شرعيا والطبيب يعالج طبيا، ما لنا علاقة الآن بمعالجة الطبيب. أما إذا لم يكن هنالك علة شرعية من العلل، فهل نقول هذه العلة صحيحة؟ لا. أيضا إثبات الأسماء واللغات، لماذا هذا يسمى كتاب وهذا مسجد وهذا كرسي وهكذا؟ هل هذه الأسماء نقيسها شيء على شيء آخر؟ لا، هذا لا يجوز إثباته بالقياس، لا مدخل للقياس في شرحها. يعني هلا لو كان اسمك مثلا علام، علام هو عبارة عن صيغة مبالغة من عالم، فيجب أن تكون عالما، قد تكون جاهلا، هكذا سمي علام، أن عندما ولد لا يعلم شيئا ولا حرف من الحروف وسمي بهذا الاسم، فهل هنالك قياس هذا علام وهذا علام؟ يعني هذا يفتي وهذا يفتي؟ لا يقال هذا يفتي وهذا يفتي. نعم. الثالث، أن تكون العلة منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلة منه، مثل أن يقيس على أصل غير ثابت كأصل منسوخ أو أصل لم يثبت فيه الحكم، لأن الفرع لا يثبت إلا بأصله، فإذا لم يثبت الأصل لم يجوز إثبات الفرع من جهته. في أول الكتاب ذكر الشيخ لنا علة، نأخذ مثال. الإسلام جعل البر بالبر، ما معنى البر بالبر؟ يعني إذا أعطي متفاضلا ولم يكن حالا عند ذلك فيه ربا أم لا فيه ربا؟ نحن قسنا الأرز على في بلادكم قد لا يكون فيه قمح، عند الملويين القمح قليل، حتى الخبز لو أرادوا أن يصنعوا من أي شيء يصنعوه من الأرز، لو أرادوا أن يصنعوا خبزا صنعوه من الأرز غالبا لتوفر مادة الأرز عندهم، عند الصين كذلك يفعلون هذا. طيب السؤال الآن، إذا قلنا إن البر مثلا، هل يكال البر؟ يكال. هل يطعم؟ يطعم. طيب هل هو قوت لبني آدم؟ قوت. هل يدخر؟ هذه كلها علل، هذه العلل اجتمعت كلها في الأرز. طيب البر فيه ربا، هل يوجد في الأرز ربا؟ فيه شيء جميل، هذه العلة تثبت الحكم بحكم الأصل، هذا قوت مدخر لبني آدم وصحيح وله قشر، كل ما أردت أن تمثله في القياس من الممكن. لكن السؤال الآن، لو جئنا بعد أن قسنا الأرز على البر فقلنا يحرم بينهما التفاضل، ينبغي أن يكون هنالك التعامل فيه مع، طبعا في عندنا نحن تماثل وتقابض وحلول، صحيح؟ تماثل وتقابض وحلول. فهذا إذا كان أرز بأرز يجب أن يكون فيه هذه الأمور، فإذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيفما شئتم. طيب شيء جميل، يا ترى هل يأتي إنسان فيقول إن الأرز يعيش بالماء وإن نبتة تسمى النيلوفر تعيش في الماء، فهل في هذه النبتة التي تسمى النيلوفر التي تعيش في الماء ربا؟ ماذا قصنا؟ العلة من أين أخذناها؟ علة فرعية أخذناها من الأرز. هل الأرز أصل أم فرع؟ فرع. هل يقاس عليه؟ لا، يقاس على ماذا؟ تعودون دائما في القياس على الأصل وهو البر مثلا في هذه المسألة، على الشعير، على ما ورد في الأصل في دلالة الشعير، أن تكون منتزعة من أصل. ما هو الأصل؟ بر. لا يجوز انتزاع العلة منه، مثل أن يقيس على أصل غير ثابت كأصل منسوخ مثلا، أو كان هنالك حكما منسوخا أخذ منه الحكم. طيب كل الأصل الذي تتكلم عنه وتأخذ العلة منه الأصل كله منسوخ، عند ذلك هل يصح؟ لا يصح أبدا. أو أصل لم يثبت الحكم فيه، لأن الفرع لا يثبت إلا بأصله، فإذا لم يثبت الأصل لم يجوز إثبات الفرع من جهته. وهكذا لو كان الأصل الذي ورد الشرع بتخصيصه ومنع القياس عليه، مثل قياس أبي حنيفة رحمه الله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز النكاح بلفظ الهبة، هل عندما ورد النص، ما هو النص في كتاب الله عز وجل؟ هنا النص: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال ربنا، انظر إلى هذا القيد، خالصة لك من، لو جاءت امرأة فقالت لرسول الله وهبت نفسي لك زوجة بدون مهر، هل يصح النكاح؟ إذا قال النبي قبلت هذه الهبة يصح. لمن؟ لرسول الله. هل يجوز؟ أخذ الإمام أبو حنيفة من هذا كله مسألة، وهو أن لفظ الهبة، يعني عندنا إذا أراد الإنسان أن يتزوج ما عندنا إلا في الزواج إلا لفظين، لفظ أنكحت ولفظ زوجت. طيب، أو أنكحتك مثلا أو زوجتك، المهم الاشتقاق من هاتين الكلمتين أو ما يوافقهما في الترجمة من أي لغة من لغات الدنيا يصح بالترجمة من أي لغة، لكن بمعنى التزويج وبمعنى الإنكاح. نعم، سواء كان لهما في المقابل واحد بالترجمة أو اثنين أو مئة، مهم أن يكون هذين اللفظين فقط. لو قال أب الآن عند أبي حنيفة وهبتك بنتي بمئة، لمن؟ قال الوالد المجبر، قال للزوج وهبتك بنتي على مهر على مئة مثلا، صح عند أبي حنيفة؟ صح. هذا يقول لولا، لا يصح هذا، لأن هذا الأمر إنما كان خاصا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نتعدى، لأن القياس إنما يجوز على ما لم يرد الشرع بالمنع منه. فأما إذا ورد الشرع بالمنع منه قال خالصة لك من، يعني من دون، من غير المؤمنين، فكيف أنت تقول بذلك؟ ولهذا لا يجوز القياس إذا منع منه نص أو إجماع. طبعا سواء كان بنكاح يعني بصداق أو لم يكن بصداق. ما ماذا يقولون احنا في هذه المسألة؟ لا ادري يعني في وجهة النظر هم يقيسون النكاح على البيع. لما كان البيع يعني كانت المرأة تستقل بأمور كثيرة من جملتها التصرف، فتستطيع هي أن تبيع وأن تشتري وأن تهب، كذلك من الممكن أن تتصرف في نفس هذا بالجملة يعني. نعم، لكن ليس هذا يعني يحتاج إلى أن نسمع منهم، ومذهبهم مقبول يعني لا نستطيع. الناس نناقش الآن مسألة فقهية، نناقش أصولي. فصل. والرابع أن يكون الوصف الذي جعل علة لا يجوز التعليل به، مثل أن تجعل العلة اسم لقب أو نفي صفة على من يجيز ذلك، أو شبها على قول من لا يجيز قياس الشبه، أو وصفا لمن يثبت وجوده في الأصل والفرع فيدل على فسادها، لأن الحكم تابع للعلة، وإذا كانت العلة لا تفيد الحكم أو لم تثبت العلة لا يجوز التعليل به. فإذا قلنا مثلا بالأسماء بر مأكول، العلة الوصف الآن بهذا الاسم عندما نقول مأكول، أو التراب مثلا يصلح للتطهير، أو الماء يصلح للتطهير، يعني هذه الصفات التي تتعلم، أو هذا يعني لا يستحق لأنه ليس بوارث وهذا يستحق لأنه وارث، ما قال أن يكون الوصف الذي جعل علة لا يجوز التعليل به، مثل أن تجعل العلة اسم لقب أو نفي صفة. يعني هو هذا البحث تقدم معنا في بحث سابق، فعند قوله وقد يكون وصف العلة معنى يعرف به وجه الحكمة في تعلق الحكمة الحكم به كشدة المطربة. بعد ذلك قال وقد يكون وصف العلة صفة كقولنا في البر إنه مطعوم، وقد يكون اسما كقولنا تراب أو ماء. فعندما نقول مثلا هذا بول، هل البول نجس أم لا نجس؟ سواء كان من مأكول اللحم أو كان من غير مأكول اللحم فإننا نقول إنه نجس. طيب إذا قلنا هذا ماء هل يصح الوضوء منه؟ يصح. وإذا لم يكن ماء يعني بهذا الوصف لا يصح. هذا تراب يصح التيمم به؟ يصح التيمم به. نعم، فيدل قال على نعم هذا أن يكون الوصف الذي جعل علة لا يجوز التعليل به، مثل أن تجعل العلة اسم لقب أو نفي صفة على قول من يجيز ذلك، أو شبها على قول من لا يجيز قياس الشبه، أو وصفا لمن يثبت وجوده في الأصل وفي الفرع. يعني هذا الوصف كما قلنا بوصف إسكار موجود في الأصل وموجود في الفرع، فيدل على فسادها لأن الحكم تابع للعلة، وإذا كانت العلة لا تفيد الحكم أو لم تثبت، إذا عن أحيانا علة تدور مع المعلول وتفيد الحكم، وأحيانا علة ليس فيها شيء من ذلك. هل لو قلنا فقط هل لأنه مطعوم، هل لو قلنا مطعوم البر مطعوم البندورة مطعومة، عند ذلك فقط كونها مطعومة هذه علة تثبت الربا في البندورة؟ ما في ربا في البندورة لأنها مطعوم من جهة لكن غير مقتاتة وغير مدخرة من مكان آخر، هذه تفسد ما بين يومين وآخر. هل هنالك علة مثلا في الخشب مثلا من أجل الربا، خشب الحديد الألم ممكن أن تستبدل هذه الأشياء متفاوتة مع بعضها؟ ممكن، ليس فيها علة ربا لأنها خارجة عن النص الشرعي الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال والخامس ألا تكون العلة مؤثرة في الحكم فيدل ذلك على فسادها. ومن أصحابها من أصحابنا من قال إن ذلك لا يوجب فسادها، وهي طريقة من قال إن طردها يدل على صحتها وقد دللت على فساده. مثل ما قلنا يعني إذا كانت العلة تتكرر في الأشياء التي هي محرمة في الجملة مثلا أو محللة في الجملة، ثم وجدنا شيئا أن هذه العلة موجودة في شيء آخر، فهل يدل على التحريم أو التحليل؟ ها؟ معطينا مثال الفقاقع مثلا تبع الخمر، هذه موجودة دائما فهذا الوصف لا يدل على صحة ولا يدل على فساد. ومن أصحابنا قال إن دفعه للنقد تأثير صحيح، وهذا خطأ، لأن المؤثر ما تعلق الحكم به في الشرع، ودفع النقد عن مذهب المعلل ليس بدليل على تعلق الحكم به في الشرع، وإنما يدل على تعلق الحكم به عنده، وليس المطلوب علة المعلل، وإنما المطلوب علة الشرع، فسقط هذا القول. يعني قد توجد العلة بدون وجود الحكم، فهل نقول في تلك العلة إنها محللة أو محرمة، مثبتة أو نافية؟ هل نستطيع أن نقول؟ لا، لأن العلة إنما هي تكون مطلوبة من قبل الشارع في أي مسألة من المسائل التي نريد أن نتكلم عنها. هذا البحث في الواقع، يعني سأتمم هذا البحث اليوم إلى هنا، يحتاج إلى إعادة. أنا أرى أنه يحتاج إلى نوع من الأمثلة التي يعني تأتي كثيرا، كما يأتي يعني في كما قرأنا سابقا في بعض الكتب التي تكثر من الأمثلة، فأولى أن نأتي بمثال لكل واحد نستحضره وبعد ذلك نتكلم به. وفي أي موضع يعتبر تأثير العلة فيه وجهان؟ من أصحابنا من قال يطلب تأثيرها في الأصل، لأن العلة تتفرع من الأصل أولا ثم يقاس الفرع عليه. يعني العلة في الأصل مثلا الإسكار، وكل شراب يكون فيه الإسكار يكون حراما، فإذا لم تؤثر في الأصل لم تثبت العلة فيه. هل يمكن أن نقيس؟ إذا كانت في الأصل كان الشراب غير مسكر، هل نقيس عليه علة الإسكار؟ لا، فكأنه رد الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل. يعني كيف تقولون إن هذا الشراب حرام ومع أنه لا توجد علة مشتركة ما بين الفرع الذي نقيس عليه على الأصل المقاس عليه؟ ومنهم من قال يكفي أن يؤثر في موضع من الأصول، وهو اختيار شيخنا القاضي أبي الطيب الطبري رحمه الله، وهو الصحيح عندي. نعم، لأنها إذا أثر أو أقرت أحسن مها في موضع من الأصول دل على صحتها. إذا قلنا إن هذه العلة في شيء من الأشياء هي سبب التحريم دل على صحتها، وإذا صحت في موضع وجب تعليق الحكم عليها حيث وجد. بعد ذلك قال الفصل والسادس أن تكون منتقضة. قال والسادس أن تكون منتقضة، وهي أن توجد ولا حكم معها. وقال أصحاب أبي حنيفة وجود العلة من غير حكم ليس بنقض لها، بل هو تخصيص لها وليس بنقض. والدليل على فساد ذلك هو أنها علة مستنبطة، فإذا وجدت من غير حكم وجد الحكم بفسادها، دليله العلل العقلية. يعني ما معنى أن تكون العلة منتقضة؟ مثلا الإمام الشافعي يرى أن النية في الصوم واجبة، وتبيتها في عندما يكون الصوم في رمضان مثلا أو في نذر أو في قضاء، عند ذلك ينبغي أن تكون النية واجبة مثلا، فلا يخلو الصوم في بدايته أن يكون معه النية. يقول مثلا الأحناف في نقض هذه المسألة إن صيام التطوع هذا صيام مثل هذا الصيام، فلا يحتاج إلى تبييت، فقد الآن هذه أن تكون منتقضة، هل انتقضت؟ وعند ذلك عري الحكم عن النية. فنقول إذا كنتم تقولون بعدم الصحة في الفريضة فلماذا تصححونها وقد ثبت أن هذا في السنة؟ هل هذا النقد سؤال يقدح أم لا يقدح؟ النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للفرائض بين من لم يبيت النية من الصوم فلا صيام له، وكان صلى الله عليه وسلم يطوف على بيوتاته
وبعد ذلك يسأل هل عندكم شيء، فإذا قالوا لا فقال إني صائم، معنى ذلك أنه لم يكن يبين هل هذا تشريع وهذا تشريع، إذن هل ينتقل هذا الأمر أم لا ينتقل؟ نعم. فنريد أن نأخذ كل الشرائط عندما نريد هذا صيام فريضة بينما هذا صيام نافلة، يعني هنالك فرق كبير ما بين الأمر. أيضا هنالك قال والدليل على فساد ذلك أنها علة مستنبطة، فإذا وجدت من غير حكم وجب الحكم بفسادها. دليله العلل العقلية، هل دائما العلل العقلية تعطينا نتيجة واحدة؟ دائما النار تحرق لكنها لم تحرق إبراهيم، يعني هذا أيضا من انتقاض هذه العلة. هل في مسألة مثلا يقولون عنك أنه نقضوا، يقولون نقول نحن من الشافعية أن الخيل تؤكل، وهنالك حديث عن السيدة أسماء أنه ذبح لنا خيل فأكلنا، يعني أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، فإذا كان ذلك الأمر صحيحا ويأتي بعض يعني أحناف فيقولون هذه لا تحل لأنها إنما جعلت للركوب، إذا امتن الله سبحانه وتعالى بشيء قال لتركبوها وزينة، هل يعني هذا ألا تأكلوها؟ يعني كم يتزين بعض الناس كثيرا لو جاء برأس من الغنم ونظر إليه فإن صاحب الغنم يتلذذ به، صحيح؟ وصاحب البقر يتلذذ به، وصاحب الإبل يتلذذ به، ليس معنى أنه يركب أن الإبل تركب ليس معنى أنها لا تركب. قال فرعون وأما وجود معنى العلة ولا حكم وهو الذي سمته المتفقهة الكسر أو سمته المتفقهة الكسر والنقض من طريق المعنى، وهو أن تبدل العلة أو بعض أوصافها مما هو في معنى ثم يوجد ذلك من غير حكم فهذا ينظر فيه، فإن كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة، لأنه إذا لم يكن مؤثرا وجب إسقاطه، وإذا سقط لم يبقى شيء، فإما أن لا يبقى شيء فيسقط الدليل أو يبقى شيء فينتقل، فيكون الفساد راجعا إلى عدم التأثير أو النقض وقد بيناهما. وإن كان الوصف الذي أبدله مثلا وإن كان الوصف الذي أبدله مؤثرا في الحكم لم تفسد العلة لأن المؤثر في الحكم لا يجوز إسقاطه فلا يتوجه على العلة من جهته فساد. يعني ما معنى كسر يعني هذه المسألة؟ أنا لو اشتريت شيئا ولم أره، أليس من شروط البيع أن الرؤية إنما شرطت بيع عين المشاهدة وهي التي يكون فيها البيع صحيحا، أليست الرؤية التي نراها ونشاهدها في أعيننا من أجل ألا نغبن في بيعنا وشرائنا؟ لو اشتريت شيئا عند ذلك عند اشتريت شيئا هذا الشيء مجهول في صفاته، فهل يصح هذا الأمر عند العاقل؟ نقول هذا لا يصح. طيب من شروط البيع عقد هذا أنه يجب علي أن أرى، يا ترى هل من شروط عقد الزواج أنه يجب علي أن أرى المرأة التي أريد أن أتزوجها؟ نعم. هل يجوز؟ نعم. فهذا قالوا عند ذلك هذه العلة، هل العلة الآن في نقض البيع عدم الرؤيا ولا الأصل فيها عدم الصحة لشيء آخر؟ طيب إذا كان ذلك ينتقض البيع فلماذا لا ينتقض بالنكاح؟ هذا عقد وهذا عقد. هنالك إذا لم يكن مرئيا لم يصح البيع، والمرأة إذا لم تكن مرئية صح النكاح، مع أنها عندما عقد عليها زوجها مع أبيها كان ذلك العقد بدون أن يراها. نعم، هذا طريق كيف نكسر المسألة. ماذا يسمى كسر؟ يعني أنت ترى بعقدين، عقدين أو عقدان شرعيان، أحدهما ينتقض والآخر لا ينتقض. معنى ذلك هذا، نعود إلى يعني القراءة فنقرأ بعد أن فهمنا هذا المثال. مثال واضح صار، أنا أريد أن أشتري هذا الكرسي لم أره، هل يصح شراؤه؟ طيب، أتزوج امرأة لم أرها، يصح زواج بها؟ يصح الزواج بها. ارجعوا اقرأوا ما تقرأ. وأما وجود معنى العلة ولا حكم، والذي سمته المتفقهة الكسر والنقض من طريق المعنى، وهو أن تبدل العلة أو بعض أوصافها، تبدل العلة أو بعض أوصافها مما هو في معناه، ثم يوجد ذلك من غير حكم. فإذا كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة، لأنه إذا لم يكن مؤثرا وجب إسقاطه، وإذا سقط لم يبقى. لو سقط هذا الأمر في النكاح قلنا إن العلة في النكاح وفي البيع هو عدم الرؤية، لا، ليس هذه هي العلة، فقد صحت في النكاح ولم تصح في البيع. أو يبقى شيء فينتقد فيكون الفساد راجعا إلى عدم التأثير أو النقض، وقد بيناهما. نعم، على فرع. فأما وجود الحكم من غير علة فينظر فيه، فإن كانت العلة لجنس الحكم فهو نقض، وذلك مثل أن نقول العلة في وجوب التمكين، في وجوب النفقة التمكين من الاستمتاع، فأي موضع وجبت النفقة من غير تمكين فهو نقض، وأي موضع وجد التمكين من غير نفقة فهو نقض، لأنه زعم أن التمكين علة هذا الحكم أجمع، لا علة له سواه. فكأنه قال أي موضع وجد وجب، وأي موضع فقد سقط، فإذا وجد ولم يجب أو فقد ولم يسقط فقد انتقض التعليل. نأخذ مثال في هذا أيضا واضح. هل عندما يتزوج الرجل نقول لا يحق له أن يتزوج إلا أن يتوفر لديه ثلاثة أشياء؟ أهبة النكاح. ما هي أهبة النكاح؟ يعني المهر. عندما يريد أن يتزوج إذا كان لا يملك مهرا فكيف يتزوج، ولم ترضى أن يكون ذلك المهر بذمة، هذا واحد. الشيء الثاني كسوة فصل التمكين، يعني المرأة إنما تعطى أن تعطى كساء في كل ستة أشهر، فإذا أعطاها كساء لكسوة فصل التمكين هذا شيء ثاني. والشيء الثالث نفقة اليوم، فإن الله لا يكلفه أن ينفق أكثر من يوم، غدا يعمل وغدا ينفق، بعد غد يعمل بعد غد ينفق. طيب، الآن لو دخل الإنسان إلى بيته بعد الزواج وأنفق في اليوم الأول أو أنفق في اليوم الثاني ثم طرق الباب فلم تفتح له المرأة الباب، سواء كان بيتها أو هي متنازلة عن بيتها لا يهمنا هذا الأمر، فلم تفتح له الباب، كأنها في عدم فتح الباب له ماذا؟ نشز. فإذا نشز سقطت النفقة عنه في ذلك اليوم. فكأننا قلنا إن هذه النفقة إنما تكون مقابل التمكين، فإغلاق الباب لها بالنسبة إليها عدم التمكين، عند ذلك هل ينبغي أن تكون لها النفقة؟ هذا الأمر يعني أنها ممكنة في القواعد الشرعية طبعا، أما إذا كانت الأيام لا يستطيع الإنسان أن يقرب منها، لا يعني لا توصف المرأة عند ذلك بتمكين، كأيام الحيض وأيام النفاس وفي وقت الصيام وفي وقت الإحرام إلى غير ذلك، مع أن النفقة واجبة وتابعة لتلك الأيام. فيا ترى هل إذا وجد الإنفاق وجد التمكين، وهل إذا وجد التمكين وجد الإنفاق؟ هنا هذا هو البحث. نعود إلى دائما بعد أن يفهم الإنسان المثال يعود إلى العبارة مرة أخرى.
نعم.
فإن كانت العلة لجنس الحكم فهو نقض. فإن كانت العلة لجنس الحكم فهو نقض، وذلك مثل أن نقول العلة في وجوب النفقة التمكين من الاستمتاع، إذا مكنت وجبت النفقة، فأي موضع وجبت النفقة من غير تمكين فهو نقض. طيب هنالك أشياء معنى ذلك هي يجب النفقة في أيام، فهل هذا ينتقض أم لا ينتقض؟ وأي موضع وجد التمكين من غير نفقة فهو نقض بالعكس، يعني لأنه زعم أن التمكين علة هذا الحكم أجمع لا علة له سواه، فكأنه قال أي موضع وجد وجب، وأي موضع فقد، وأي موضع فقد سقط، فإذا وجد ولم يجد أو فقد ولم يسقط فقد انتقض التعليل. وهذا باب العلل من أصعب يعني الأبواب، يعني لذلك يختلف الفقهاء ترى مثلا في علل الربوية، هل لأنه مكيل أم لأنه موزون، بين الشافعية والأحناف والمالكية، أو لأنه مأكول، أو لأنه مدقى، أو لأنه مقتاد، أو لأنه، ترى أن العلل كثيرة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، جمع كل كلامهم في كلمة واحدة. وإن كانت العلة للحكم في أعيان لا لجنس الحكم لم يكن ذلك نقضا، لأنه لا يجوز أن يكون في الموضع الذي وجدت العلة يثبت الحكم بوجود هذه العلة، وفي الموضع الذي عدمت يثبت لعلة أخرى، كقولنا في الحائض يحرم وطئها للحيض ثم يعدم الحيض في المحرمة والمعتدة ويثبت التحريم لعلة أخرى. يعني كأننا نقول المرأة بشكل عام إذا قلنا يحرم وطئها، متى حرام وطئها؟ لعلة الحيض، حرام وطئها لعلة النفاس، حرام وطئها لعلة الإحرام، حرام وطئها لعلة العدة، حرام وطئها لعلة عدة الشبهة مثلا، حرام وطئها لعدة الوفاة، نعم إلى غير ذلك. هذه إذا التحريم جاء لعلل متعددة لا لشيء واحد، فمثلا وطئها الذي كان للحيض غير وطئها التي كانت محرمة، غير التي كانت معتدة، سواء من أي عدة من الألف. إذا هنا صارت الحكم في هذه العين يختلف كل مرة لعلة تختلف عن العلل السابقة في التحريم. أحيانا يجتمعان معا، هل من الممكن أن تكون المرأة حائض ومحرمة؟ ممكن، كانت دخلت في الحيض ثم بعد ذلك جاءتها الحيضة، الآن وطئها ممنوع، ليترى للعلة الأولى أم للعلة الثانية أم لكليهما؟ كون حائض ممنوع وطئة، وكون محرمة ممنوع وطئة. طيب لو صامت هذه المحرمة دخلت متمتعة، فصامت 3 أيام في الحج وهي محرمة، عند ذلك وكانت محرمة صار بالصيام والإحرام، مين بيعطيني مثال أن يكون للصيام والحيض؟ لأن الحائض لا تصوم، لأن الحائض لا تصوم، لا تسلمي على طريقة. نعم فصل منيح الواحد يحرك
لسهولتها.
لا إله شي طريق. فصل. والسابع أن يمكن قلب العلة وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك الحكم. لا هذا ما يعني، لأنه أول نهار يوصف بشيء وآخر نهار يوصف بشيء. يعني هلا مثلا النبي اللهم صل عليه، هذا مسألة القلب استعمله النبي اللهم صل عليه، قال له أرأيته، قال له وإذا أنه وان تضع اللقمة في فم امرأتك صدقة، مثلا جاء في الحوى أن تأتي أهلك صدقة مثلا، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها صدقة؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال أرأيتها إذا وضعها في حرام أفلا يكون عليه وزر؟ قال أخذ من ذلك مسألة القلب. إذا كان العكس يعني، أرأيت إلى رجل يكرم أبواه أبويه عند ذلك في إكرامه لأبويه يثاب على ذلك؟ بالمقابل أرأيت إلى رجل مثلا يقول أف مثلا أو ينهر أبويه أيضا يعاقب عليه؟ هذا قلب، إذا أخذت هذا تستطيع أن تقلب. أرأيت إلى رجل يفطر في رمضان أفلا يعاقب؟ أرأيت إلى رجل أفلا يثاب؟ لا، في قلب عندنا بنفس المسألة. نعم، أن يمكن قلب العلة وهو أن يعلق عليها نقيض الحكم ويقاس على الأصل، فهذا قد يكون بحكم مصرح به وقد يكون بحكم مبهم. نعم، فهو أن نقول أما المصرح فهو أن نقول عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر فرضه بالربع كالوجه، فيقول المخالف عضو من أعضاء الوضوء فلا يجزي فيه ما يقع عليه الاسم كالوجه، فهذا يفسد العلة. يعني مثلا الآن إذا قلنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، الآن ما في خلاف على غسل الوجه، اتفق الفقهاء عليه، ومسح وغسل اليدين اتفق، لكن الخلاف أين حدا؟ في مسح الرأس. يا ترى إذا قلنا هذا الوجه عممناه وهذه اليد عممناها، فهل ينبغي لنا أن نعمم أيضا في المسح؟ هذا عضو من أعضاء الوضوء، انظر عضو من أعضاء الوضوء، فهل ينبغي تعميمه كما عممنا الوجه واليدين؟ سؤال هذا جميل. طيب، هل يتقدر ذلك بالربع؟ نعم، فلا يتقدر بالربع كما يقول سادة الأحناف مثلا، فلو قدرناه بالربع عند ذلك هل يصح أن تغسل من الوجه ربعه أو من اليد ربعها؟ فلماذا تقولون الآن في مسح الرأس بربعه؟ هذا طريق. إذا أردنا أن ندخل معهم في طريق آخر نقول إن المسح على الخفين صار عضو من أعضاء الوضوء، صحيح، فهل نمسح كل الخف أم نمسح بعضه؟ فإذا قسنا ممسوح على ممسوح فهذا الممسوح نمسح فيه البعض وهذا الرأس نمسح فيه البعض، هذا ممسوح وهذا ممسوح، هذا عضو من أعضاء الوضوء وهذا عضو من أعضاء الوضوء، وين النقض بيصير؟ نقول إن الوجه مغسول والرأس ممسوح، يعني فترى العلة دائما تحدث فيها مخالفة. ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يفسد العلة ولا يقدح فيها لأنه فرض مسألة على المعلل، ومنهم من قال إن ذلك كالمعارضة بعلة أخرى فيصار فيها إلى الترجيح، والصحيح أنه يوجب الفساد. والدليل على أنه يقدح أنه عارضه بما لا يمكن الجمع بينه وبين علته، كما لو عارضه بعلة مبتدأ. والدليل على أنه يوجب الفساد أنه يمكن أن يعلق عليهما حكمان متنافيان فوجب الحكم بالفساد. هنا في معلق القول فهو أن نقول مثلا في مسح الرأس إنه عضو من أعضاء الوضوء فلا يتقدر فرضه بالربع كالوجه مثلا، يقول المخالف من الحنفية إنه عضو من أعضاء الوضوء فلا يجزئ فيه ما يقع عليه الاسم كالوجه لا يجزئ بعضه، فهذا فيه إبطال مذهب المستدل. أنتم تقولون إذا لم يوجب بعضه معنى ذلك يجب بعضه، وأيضا المعترض هنا يقول أيضا المعترض الشافعية مثلا عليهم أنه يكفي بعضه، عند ذلك لا ذهب الدليل إلى الشافعية ولا ذهب الدليل إلى المال. أنتم تقولون إنه عضو فلا يكفي أن يأتي ربعها الربع فيه، ونحن نقول بالأصل كشافعية يكفي بعضه، حملنا الباء على التبعير. يا ترى في هذه المسألة المعترض والمعترض عليه هنا كلاهما فسد الاستدلال عندهم، وكأنهم انتقلوا إلى بجواز أن يكون الحق مع ثالث وهو الاستيعاب في مسألة الرأس عند المالكية مثلا، فإنهم يقولون بمسح كل الرأس. ترى أنهم لو فكروا بالعلة وأخذوا يناقشون فيها، فمن قاس الرأس على الوجه فقال ينبغي عليه فهذا عضو من أعضاء الوضوء وهذا عضو من أعضاء الوضوء، هذا مغسول كله، ينبغي أن يكون هذا ممسوح كله. لكننا لو قلبنا قلنا هذا، أنتم لماذا تقيسون ممسوحا على مغسولا؟ سنقيس ممسوحا على ممسوحا. ماذا وجب في مسح الخف، بعضه أم كله؟ هل يقدر ذلك بربع أم لا؟ لا لا يقدر، خلاص لو فعل هكذا خطا كيفما كان على ظاهر الخف لكن عند ذلك نقول معنى ذلك أنه يكفي البعض. مسألة أخرى، نعم. وأما القلب بحكم مبهم فهو قلب التسوية، وذلك مثل أن يقول الحنفي طهارة بمائع فلم يفتقر إلى النية كإزالة النجاة، فيقول الشافعي رحمه الله طهارة بمائع فكان مائعها كجامدها في وجوب النية كإزالة النجاسة. فمن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح، لأن التسوية بين المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية وفي الفرع في إيجاب النية. ما معنى هذا؟ نحن نعلم أن الوضوء إنما يكون بالماء والماء مائع، صحيح؟ وقد اختلفوا في نية الوضوء، فبعضهم قال هذه وسيلة وليست هذا وليس الوضوء مقصدا، عند السادة احنا قالوا انها وسيلة وليست مقصد، وما بما انها وسيلة وليست مقصد فليس للوسائل حكم المقاصد عندهم، عندنا مقصد الوضوء عبادة ولذلك يحتاج الى نية. طيب ما الدليل في ذلك؟ نعم، إذا أردت أن تأخذ لو استبدلنا الآن المائع بجامد، ما هو الجامد؟ تراب، نعم، وتيممنا بدلا من الوضوء، فهل يجب عند الكل النية في التيمم أم لا تجب؟ تجب عند الكل تجب، فلماذا قلتم في الجامد واجبة مع أنها وسيلة للوصول إلى الصلاة وفي المائع لا تجب؟ فإذا وجبت في الجامد وجبت في المائع، وهذا التسوية لأن كلاهما طريق إلى الصلاة. نرجع شوفوا العبارة بعد أن نعطي المثال، العبارة تتوضح أكثر إن شاء الله. وأما القلب بحكم مبهم فهو قلب التسوية، وذلك مثل أن يقول الحنفي طهارة بمائع فلم يفتقر إلى النية كإزالة النجاة، يعني دائما النجاة عندكم النجاسة أحسن، يعني من النجوى بصحة الكلام. نعم، ما معنى هذا كإزالة النجاسة؟ يعني إذا واحد ذهب الآن يستنجي هل يحتاج إلى نية؟ لو ذهب أن يغسل كأسا فيها نجاسة هل يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى نية. واحد مثلا افتصب الآن ففيها دم وأراد أن يغسل كأس الحجامة مثلا، فهل يحتاج إلى نية؟ هذه لا تحتاج. يقول الشافعي طهارة بمائع، هنالك فرق، إزالة النجاسة شيء والطهارة بالوسيلة إلى الصلاة شيء آخر. طهارة بمائع فكان مائعها يعني الوضوء في الماء كجامدها يعني كالتيمم في وجوب النية كإزالة النجاسة. فمن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح لأنه يريد التسوية في المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية وفي الفرع في إيجاب النية. يعني ما هو الأصل في الدخول في الصلاة؟ الوضوء. ما هو الفرع؟ التيمم. هل يجب أن يكون النية غير موجودة في الأصل موجودة في الفرع؟ أن الشافعي يعترض عليهم، لما أوجبتم النية في الفرع ولم توجبوا النية في الأصل؟ مع أن كلاهما طهارة، وأحدهما بمائع والآخر إنما يكون بجامد. ألم تقولوا إنه في النجاسة لا تحتاج إلى نية، سواء كانت إزالة النجاسة بمائع أو جامد؟ هنالك وحدتم ما بين الأصل والفرع، فلماذا لا توحدون ما بين الأصل والفرع في الوضوء والتيمم بإيجاب النية؟ تفعل كيف؟ ومنهم من قال إن ذلك يصح وهو الأصح، لأن التسوية بين المائع والجامد تنافي علة المستدل في إسقاط النية، فصار كالحكم المصرح به. والثامن أن ألا يوجب العلة حكمتها في الأصل، وذلك على ضربين: أن يفيد الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان عما يفيدها في الأصل ويدل على فسادها، وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين النية في صوم رمضان لأنه مستحق العين فلا يفتقر إلى التعيين كرد الوديع. يعني يقول الأحناف في هذه المسألة: إذا أردت، هذا هو أصل رمضان أصل، وعندهم يعني تعبير آخر معيار، هذا المعيار لا يتسع لغيره، وهذا يعني، فهل يمكن لإنسان أن ينوي مثلا أن يصوم في رمضان أو أن ينذر أن يصوم في رمضان؟ لا يحق له أن يفعل ذلك لأنه لا يوجد وقت فارغ. أنا لو أردت أن أصلي الظهر مرتين أو ثلاثة أو أربعة، يوجد وقت ما بين الظهر والعصر فأكرر الصلاة، هل أستطيع أن أكرر الصوم في يوم واحد؟ لا يمكن. فالنذر بالنسبة للصلاة وقته ممكن أن يتكرر، والتبرع ممكن أن يكون فيه، لكن هل يمكن أن يكون ذلك في الصوم؟ الصوم معيار، يعني هذا المعيار، هذا الكأس لا تمتلئ إلا بمقدار الكأس، الآن هل تحتمل كأس آخر؟ ولا ربع كأس ولا شيء، لا تحتمل، خلاص امتلأ. فالصيام إنما وقته من الفجر إلى المغرب، ومن الفجر إلى المغرب ممتلئ بالفرض، فلا يحتاج إلى تعيين، لا يحتاج إلى نية، لأن الأصل مجرد رمضان عنده صار هذا الأمر قائما، لأن هذه المسألة لا تحتاج إلى نية، لأن العين فريضة الصيام، فلماذا تقولون هذا يحتاج إلى نية؟ المالكية أخذوا قسما من ذلك فقالوا: رمضان كله عبادة، شهر رمضان كله عبادة، فتكفي فيه نية شهر، فأن يقول الإنسان في أول الشهر نويت صوم رمضان يعني أوجب النية، لكن بالجملة. الشافعية قالوا: ألا رأيت، ألم ترى أن هذا الصيام يتخلله إفطار؟ يعني سواء إفطار بالنسبة لوقت الإفطار، فكل يوم، ألا ترى أنه لو فسدت عبادة يوم واحد هل يقضي الشهر كله أم يقضي هذا اليوم؟ فلما كان على أجزاء فكان ينبغي لكل جزء نية منفردة، ولذلك إذا انتقض هذا اليوم فإنك لا تصوم الشهر كله، وإنما تصوم يوما واحدا. شيء آخر: المرأة بطبيعتها يطرأ عليها الحيض، فإنما تقضي الأيام التي يطرأ عليها الحيض ولم يتعين. تعين من حيث المقتضي أن رمضان جاء، لكن جاء مانع، ما هو المانع؟ جاء المانع الإفطار بالحيض أو الإفطار بالنفاس أو الإفطار بالمرض أو الإفطار بالسفر أو الإفطار يعني لعلة أخرى، عند ذلك ينبغي أن يصوم، أن يعين في كل يوم. هو قال كرد هذه الوديعة: هذا الكتاب لأبي بكر، خلاص منه فأعيده لأبي بكر، برجع أنا عبد الرحمن بن أبي بكر عند الأحناف نويت، لا، لأنني بالمقابل لو عكست، لو نويت جحده فأنا أكون ظالما، كذلك يجب علي رده، ففي نية ضمنية في الرد. هنا يقول: لا، كرد الوديعة لا تحتاج إلى نية. قال ردا عليهم: هذا لا يصح، لأنه يفيد في الفرع غير حكم الأصل، لأنه يفيد في الأصل إسقاط التعيين مع النية رأسا، وفي الفرع يفيد إسقاط التعيين. يعني أنتم إذا كان الأصل أنتم تسقطون النية في الأصل، طيب لو كان الإنسان يريد الآن أن يصوم بدلا عنه، أفلا ينبغي أن يقول وأن يعين أن هذا اليوم ما هو اليوم، فريضة أم نفل الذي يصومه بعد رمضان؟ فإذا كان هذا الفرع الذي تقولونه يحتاج إلى تعيين، كان من باب الأولى الأصل يحتاج إلى تعيين. ومن حكم العلة أن يثبت الحكم في الأصل ثم يتعدى إلى الفرع. يعني كما قلنا مثال نأخذه في الخمر، الأصل في الخمر ما هي العلة في الإسكار؟ إذا لم تكن العلة في الأصل هل تكون في الفرع؟ قلنا علة جامعة ما بين الأصل والفرع، صحيح؟ لماذا أوجبتم أنتم في الفرع النية ولم توجبوا في الأصل؟ فإذا لم ينقل ذلك الحكم إليه دل على بطلانه. والثاني أن لا يفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي أفاد في الأصل، وذلك مثل أن يقول، يعني يقول حنفي مثلا، ما معنى في نظائره؟ هل تقول الصلاة هل هي واجبة على الصبي؟ ليست واجبة. كذلك يقولون لو ملك الصبي مالا فلا يجب فيه الزكاة، ولو ملك المجنون مالا لا يجب فيه الزكاة. مثلا كالكافر، كافر غير مكلف والصبي غير مكلف، يعني تكليف مطالب، ما الواجب؟ نعم هذا النظير. طيب تعالوا قبل أن تقولوا في الصلاة وقبل أن تقولوا في الصوم وقبل أن تقولوا في الحج سنكلمكم في أصل الزكاة. لو زرع للصبي أرض وكان فيها زرع من المعشرات، يعني قمح، بر، أرز إلى آخر، أفلا يلزمنا أن ندفع زكاة تلك الأرض حتى ولو كانت لصبيين؟ قالوا نعم، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. معنى ذلك دفعنا الزكاة عن الصبي إذا كان يتجر في أرض ولو بالوكالة، صحيح؟ يعني قام بعض الناس وأخذ الأرض وزرعها للصبي بإذن وليه، بعد ذلك أفلا يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال؟ طيب هذا زكاة المال عمن دفعت؟ عن الصبي. اتركونا الآن من القياس في عبادة أخرى، في عبادة الزكاة نحن نكلمكم. فلماذا أوجبتم على الصبي في زكاة الأرض ولم توجبوه في زكاة الماء؟ إذا كان عندكم في الأصل غير واجبة فلماذا أوجبتموها في الأرض؟ نحن نوجبها في الأرض ونوجبها في الماء. دليل على أن العلة لا تتعلق، علة الزكاة الآن معلقة بشخص الصبي ولا بالمال؟ عند الشافعية قالوا إن هذا الأمر متعلق بالمال، كان أرضا، كان زراعة، كان تجارة، كان متعلق بالمال، فلما تعلق بالمال لا فرق بين صغير وكبير. هم قالوا تارة علقوها بالصبي عندما كان مالا فقالوا لا زكاة فيه، وتارة اضطروا أن يعلقوها بالمال لأن الله قالوا آتوا حقه يوم حصاده. فإذا تنازعت العلة عنده فإن هذا فاسد، لأنه لا يوجب الحكم في النظائر على الوجه الذي يوجب في الأصل. ألا ترى أنه لا يوجب إسقاط العشر في زرعه ولا زكاة الفطر في ماله كما يوجب في الأصل؟ فدل على فسادها، لأنها لو كانت توجب الحكم في الفرع لأوجبت الحكم في نظائره على الوجه الذي أوجب في الأصل. واضح؟
قال الشيخ رحمه الله وهو يتكلم عن العلة، قال فصل: والعاشر أن يعارضها، عفوا، والتاسع أن يعتبر حكما بحكمه ومع اختلافهما في الموضع، وهو الذي تسميه المتفقهة فساد الاعتبار. ويعرف ذلك من طريقين: من جهة نطق الشرع بأن يرد الشرع بالتفرقة بينهما فيدل ذلك على بطلان الجمع بينهما، مثل أن يعتبر الطلاق بالعدة أو العدة، وفي أن الاعتبار فيه رق المرأة وحريتها، فهذا فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في ذلك فقال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فيكون الجمع باطلا بالنص. يعني عندما نريد نحن أن نقول هل العلاقة بالعدة الآن الحرية والرق أم العلاقة من أنها امرأة، فكل امرأة إنما يجب عليها أن تعتد. هل يمكن أن نجمع ما بين شيء اسمه عدة ونفرق بعد ذلك ما بين الرق وما بين الحرية؟ لا. لماذا؟ لأن الشرع إنما نطق فقال الطلاق بالرجال. معنى الطلاق بالرجال معنى أن الرجل هو الذي يملك لفظ الطلاق. ولذلك عندما قلنا مثلا الرجال قوامون على النساء، من جملة القوامة الإمامة، من جملة القوامة النسب، من جملة القوامة عقد النكاح، الولاية، كل ذلك الإمامة العامة، الإمامة الخاصة، الجهاد في سبيل الله عز وجل، الإنفاق، ومن جملة ذلك أيضا الطلاق. فالطلاق إنما جعله الله سبحانه وتعالى بالرجال. طيب، على كل حال قد تقول المرأة والخلع طلاق خالعني على كذا، فنقول إن المتوقف على الرضا إنما يكون من قبل الزوج لا من قبل الزوجة، كالمرأة التي تريد وتطلب هذا طلب، لكن التحقيق إنما يكون من الرجل. تقول المرأة لزوجها طلقني، ولكن النتيجة عندما يقول الزوج لها طلقتك، إذن هذا ما يكون به البداية من قبل الرجال. كذلك لو وكل الرجل يعني مثلا زوجته بالطلاق، فهذا التوكيل الذي يكون بالطلاق لنفسها مثلا، هذا الأمر إنما يكون في الأصل. الأصل لو لم يوكل لم يحصل ذلك الأمر. فهذا الطلاق المعلق أيضا كالتوكيل، مثلا لو قال لها إن شربت من هذا الكأس فأنت طالق، هي عندما تشرب، لكن من الذي بدأ؟ هو. نعم. قال فهذا فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في ذلك فقال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فيكون الجمع باطلا بالنص. لا يمكن أن نجمع ما بين مسألة الرق والحرية وما بين مسألة الطلاق، وإذا وما بين هذا الحديث الذي جاء الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. قال ويعرف بالأصول، هذه طريق ثاني، هذا من نطق الشرع نطق الشرع به. يعني إذا سئلت سؤال الآن ما هو سبب أن الطلاق إنما يكون بالرجال، نطق الشرع، نطق الشرع به. نعم حديث. ويعرف بالأصول، وهو أن يعتبر ما بني على التخفيف في إيجاب التخفيف، كاعتبار العمد بالسهو والضمان بالحد، أو ما بني على التأكيد في الإسقاط بما بني على التضعيف، كاعتبار العتق بالرق والضمان بالحد، أو يعتبر بما بني على التغليظ في التغليظ كاعتبار السهو بالعمد، أو ما بني على التغليظ بما بني على التخفيف، أو ما بني على التضعيف بما بني على التأكيد في الإيجاب كاعتبار الرق بالحرية والحد بالضمان. فيدل ذلك على فسادها، لأن اختلافهما في الموضع يدل على اختلاف علتهما، وقد قيل إن ذلك لا يدل على الفساد إذا دلت الدلالة على الصحة. الآن نحن عندما نريد أن نتكلم عن شيء معين، هل في أشياء بنيت على التخفيف، وهذه وهنالك أشياء بنيت على التشديد. التشديد في الذبح مثلا، ماذا نقصد الآن الشدة بالذبح؟ هل يصح أن نأكل من أي ذبيحة؟ الأصل في الذبائح التحريم أم الحل؟ التحريم، تحريم، يعني كل ذبيحة تكون محرمة إلا ذبيحة ذبحها مسلم أو كتابي، صحيح؟ وما سوى ذلك يعني استثناء هو المعدوم، صح. فالأصل في الذبيحة لو وجدنا الآن شيء مذبوح فهل نأكله مباشرة أم نعرف من الذابح؟ لابد من معرفة الذبح. طيب هذا الذابح يشترط فيه أن يسمي الله تبارك وتعالى. الأصل إذا كان مسلما ألا يخفف ذلك الأمر؟
هو في الأصل مسلم، فعندما ذبح سمى أو لم يسميه، الأصل فيه أنه هو من أهل التسمية، فلا يشترط لفظ التسمية. فإذا ذبح المسلم تاركا التسمية فذبيحته حلال. في الأصل بني على التشديد، الأصل هذه الذبيحة حرام ولا تحل إلا إذا ذبحها مسلم، لكن هذا المسلم هل ترك التسمية أم لم يترك التسمية؟ فإذا ترك المسلم التسمية عند ذلك كانت حلالا. لماذا؟ لأن الذبح إنما وقع من قبل من؟ من قبل أهله، من قبل المسلم، عند ذلك فصح الأكل منه. قد يقولون هذا ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما معنى هذا؟ لأن المذبوح إما أن يكون مما يذكر اسم الله عليه، وإما أن يكون المذبوح أن يذبح لغير الله، فما ذبح على الأوثان وعلى النصب والأزداد إلى غير ذلك، هذا المقصود به ذبح لغير الله. فالمسلم في الجملة هو مسمي، سمى باللفظ أم لم يسمي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام اسم الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسمى. اسم الله مكتوب، هذا موجود، يعني اسم الله على قلب المؤمن سمى أم لم يسمى. فهذه الشدة إنما بنيت أن نعتبر ما بني على التخفيف في مثلا كما قلنا في إيجاب التخفيف، فأعطينا مثلا في هذا المثال ما بني على التشديد وكيف تم المسامحة فيه بعدم التسمية. في رواية أخرى ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسمي. لكن لو تعمد المسلم الآن، فأتى مسلم فقيل له لم تذبح، فجاء قادم من سفر فذبح، قال أنا ذبحت للمسافر هنا، أو ذبحت للقبر حقيقة، أو ذبحت للميت تحت مثلا نعشه أو تحت مكان سرير غسله، في هذه الأمور كلها معنى ذلك صارت هنالك نية صارفة عن الحق، عن التسمية الأصل، عند ذلك هذا الذبح صار لغير الله عز وجل. فإذا صار هذا الذبح لغير الله عند ذلك ماذا نقول في هذه المسألة؟ عند ذلك لا، صار هنالك تعمد وصار الأمر ليس بحل. أما لو سألنا لماذا ذبحت والله عند الشيخ محي الدين، عندنا مثلا بعض الناس كان يذهب والله إلى جبل المهاجرين الصالحين ويذبح، قال هنالك فقراء مسلمين، وإنا ذبحت لأولئك الذين يجلسون حول ذلك المكان، مكان فقراء، فهنالك يأتي فقراء المسلمين. أنت ذبحت إذا لله، ما ذبحت للقبر. نعم، ولكن في ذلك المكان. يعني هذا مما يمكن أن يؤول للناس، لو سألناه تماما قال وماذا ينتفع الشيخ به، إنما أريد الثواب من الله عز وجل. فعندما سألناه وجدنا أن عقيدته صحيحة، فهذا فيه شيء؟ لا، ليس فيه. أما لو قال فعلا أنا أذبح والله للشيخ الضباعي، للشيخ في الدين، للشيخ الجيلاني كذا لنفس الشيء، هذا لا يجوز بحاله، وهذا نجس لا يذكر، ولو كان لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل إنما نذبح لله. جاء النبي عليه الصلاة والسلام يخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة، فنحول المسألة في العكس، هو لا يرضى بذلك صلى الله عليه وسلم. أما والله أنا أذبح حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أذبح لله حبا برسول الله، لأحباب رسول الله، لأتباع سنة رسول الله، للفقراء من أمة رسول الله، للمساكين، هذا الكلام جميل، كلنا قد اتفقنا. أذبح للشخص قاصدا الشخص نفسه، هذا حرام ولا يوجد بشيء. عندنا في سرقة، كنا نتكلم صباحا عن السرقة، السرقة عندما تسرق هذه السرقة هنالك حق لله وهنالك حق للعبد. حق الله إذا سرق نصابا من حرز خفية
فإنها تقطع يده. قطع اليد ماذا يستفيد منها المسروق؟ ها؟ مسروق منه هل يستفيد شيء؟ لا يستفيد، هذا حق لله، ولذلك لا علاقة له. ذلك الصحابي عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسرق ثوبه، وبعد ذلك رأى أن النبي عليه الصلاة قد أقام يريد إقامة الحد على ذلك السارق، قال عفوا، قال هذا قبل أن تأتي إليه. الآن صار حق الله عز وجل بينك وبينه، تستطيع أن تقول هذا الثوب سامحتك فيه أو أريد هذا الثوب. فالمسروق يجب أن يعاد إلى السارق، هذا الضمان بالحد. يعني هنالك في عندنا حد وعندنا ضمان. الحد قطع السرقة، الضمان إعادة المسروق إلى صاحبه. في عنا رق حرية، ما هو الفرق بينهما؟ هلا عندما وجد أن كل شيء موجود بين الحرية وبين على النصف، فعليهن نصف ما على المحصنات من العدد، بالحد نصف، بالطلاق نصف، بالعدد نصف. العبد يريد أن يتزوج زوجة اثنتين معرفة، قالت إلى على النصف من الحر، أربعة ممنوع، اثنتان فقط. في الطلاق ثلاث، لا ينصف ثلاث، واحد ونصف. جبرنا لصالحه فقلنا للعبد طلقة، وفي الأصل تطليقة ونصف، تطليقة ونصف، لأن الإنسان إذا قال لزوجته اذهبي فأنت طالق نصف تطليقة أو فنصف تطليقة عليك مثلا أوجبتها، ماذا يجب عليه؟ واحدة، لأن النصف هذا لا يوجد عندنا نصف، فإنما يجبر كما يجبر في اليمين كذلك يجبر لصالح العبد. عوض أن نقول له تطليقة ونصف فنقول له تطليقتان. أحيانا الأمثلة في ذلك ستكون كثيرة، نعيد نقرأ النص الذي قرأناه فنرى هل هنالك من شيء غير مفهوم. قال ويعرف بالأصول، يعني عندنا أصول عامة موجودة في كتاب الله وموجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعتبر ما بني على التخفيف في إيجاب التخفيف كاعتبار العمد بالسهو. نعم، الاعتبار العمد بالسهو ما معنى هذا؟ نقول نحن قاعدة السهو في الصلاة ما هي؟ إذا ما أفسد عمده الآن يجبر بسهو، صحيح؟ نعم. فهذه المسألة جعلناها قاعدة نحن، هذه القاعدة. نعم، فلو لم نعرف مسألة العمد لا نعرف مسألة السهو. والضمان بالحد، إذا قلنا القطع الآن قلنا قطع شيء وضمان في السرقة شيء آخر، يعني حتى الزنا، حد الزنا شيء، لكن حد تفويت البضع هذا لمن؟ الامرأة كانت امرأة في بيتها تعدى عليها إنسان بالزنا، وقمنا عليه حد الزنا إما الجلد وإما الرجم بالحجارة، لكن هذه المرأة فات بضعها، لو تزوجت كانت تأخذ مكان ذلك البضع شيئا من المال يعادل المهر، ألا تأخذ المهر الآن؟ لكن هذا إذا كانت معتدى عليها، أما إذا كانت متفقة معه ليس لها شيء، هي متنازلة. نعم. أو ما بني على التأكيد في الإسقاط بما بني على التضعيف كاعتبار العتق بالرق. نعم. الآن لو لم يكن هذا رقيقا هل ممكن أنت أن تعتق حرا؟ ما في، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ نعم. فإذا كان رقيقا من الممكن أن تمن عليه بالعتق. نعم. أو الضمان بالحد ذكرنا ذلك، أو يعتبر بما بني على التغليظ في التغليظ كاعتبار السهو بالعمد. هلا فيها اعتبارات، هلا الإنسان أخطأ فقط أفلا تجب عليه دية؟ تجب عليه الدية. أنا ولا سهيت فقط، سهوت سهوا فأطلقت طلاقة. نعم، أنت لست قاصد الآن، ولكن تعتبر قاتل أم لا تعتبر قاتل؟ عليك الدية أم ليس عليك الدية؟ في، لكن نزلنا من ذلك الأمر من القواد لعدم القصد إلى الدية. أو ما بني على التغليظ بما بني على التخفيف، أو ما بني على التضعيف بما بني على التأكيد في الإيجاب كاعتبار الرق بالحرية والحد بالضمان. يعني هذه اعتبار الرق بالحرية والحد بالضمان، تارة نقول هذا نغلظ هذه المسألة بناء على التخفيف أو نضعفها بناء على التأكيد. على كل حال فهمنا نحن المسألة، وهذه المسألة التي فهمناها كيف أن الشارع ينظر إليها من وجهتين نظر، من وجهة المكلف ومن وجهة الشارع. قال فيدل ذلك على فسادها، لأن اختلافهما في الوضع يدل على اختلاف علتهما. يعني عندما نقول مثلا هذا طلاق، هذا الطلاق صدر من رقيق، ما بيختلف عن الطلاق الذي صدر من حر. بالنسبة للعدد هذا اثنان وهذا ثلاثة، لذلك هذه مسألة فيها خلاف ما بين الشافعية والأحناف. مثلا لو سرق السارق طعاما فأكله فأقيم عليه الحد، هل عليه عند الأحناف ضمان ما أتلفه عندما سرق أم نكتفي بقطع يده؟ فكل شيء عند الحنفية باقي ينبغي عليه أن يرده، وما إذا تلف ماذا يرد؟ عندنا يجب عليه أن يرد مثلا هذا مال مستقل أتلفه، يجب عليه أن يرد بدله. وقد قيل إن ذلك لا يدل على الفساد إذا دلت الدلالة على صحة العلم. فصل. قال والعاشر أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب أو سنة أو إجماع. الإنسان يعني هنالك يوجد أحيانا الإنسان مستقل بذاته سواء كان رجل أو كانت امرأة، فتراه أنه له حرية خاصة في شؤونه وهو يتصرف بذلك. السؤال الآن، الله سبحانه وتعالى خلق في المرأة بضعها وهو ما يتلذذ الرجل به منها، يا ترى هل هي مالكة لبضعها أم هي ليست مالكة لبضعها؟ إذا قلنا مالكة لبضعها، وإن إذا تملك الإنسان ملكا تاما فإنه ينبغي له أن يتصرف فيه كما شاء. أنا أملك هذا الكتاب، أبيعه أهبه طبعا ضمن حدود الشريعة، لا أرابي به صحيح يعني لا أجعله ضمن حدود الشريعة أقوم بها. فالمرأة لو ملكت الآن زرعا زرعا وأخرج ذلك الزرع، ألا تملك ذلك الزرع؟ تملك. فهذا الزرع إذا ملكته تبيعه، هل أحد يستطيع أن يعارضها؟ لا أحد يستطيع أن يعارضها، شيء جميل. قال الأحناف هنا المرأة مالكة لبضعها كما تملك سلعتها، كما تملك بيتها، كما تملك الآن تصرفات طبيبة مهندسة صيدلية تقوم تؤدي شيء فتأخذ بدلا عنه. الآن ما هو الفرق بين كل هذه الأمور وبين بضعها؟ بضعها ملك لها، ولذلك لها هي أن تقول زوجت نفسي لأنها مالكة لبضعها. جاء الشافعية فماذا قال؟ نعم كلامكم صحيح إذا لم يكن هنالك فيه معارضة في الشريعة الإسلامية، صحيح؟ هلا المرأة في الزنا التي تقول للزاني طيب أنا موافقة على أن تتمتع بي وأنا أتمتع بك، هذا عقلا هل يوجد فيه شيء؟ ما هو الفرق ما بين تمتع الرجل عن طريق عقد أو بدون عقد؟ الواقع عقل لا يختلف بهذه المسألة. فعند ذلك كل واحد جاء نقول لماذا منعناه؟ لأن الإسلام منع الزنا، أن الإسلام هذا الالتقاء لابد أن يكون عن طريق عقده، لذلك لا عبرة لك أن الناس رضيانين ترضى بعد رضاء الشرع. أنت عندما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صرت مسلما، ما هو الإسلام؟ استسلام وانقياد لحكم الله عز وجل. من هذا الإسلام والاستسلام لانقياد حكم الله عز وجل أنت الآن تطبق حكم الشرع. فما حكم الشرع الآن؟ حكم الشرع قبل أن تنظر إلى هذه العلاقة بينك وبين زوجك بينك وبين هذه المرأة، هل يوافق عليها الشارع أم لا؟ إذا كانت هذه مما تحل لك أيضا ينبغي لك فوقها أن تعقل عقلا. فلو كانت أختك لا يمكن أن تأتي وتعقد عليها، إذن له لا بد من شرطين، أن تكون مما يمكن لك الزواج بها مما خرجه الإسلام عن مسألة حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذه المحرمات أخرجها الآن، ما سوى ذلك ينبغي أن تكون مسلمة أو كتابية، طبعا وشرط كتابتها عند الإمام الشافعي أن تكون هي ممن لم يعتري دينها النسخ قبل بعثة رسول الله، يعني يكون أصول نصرانية أو يهودية إلى ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون مرتدة عند ذلك. يعني في بلاد كثيرة اليوم أنتم ترون قريبا منكم ملويون يستطيعون أن يضربوا أمثلة، في الفلبين اليوم يوجد عدد كثير ممن يخرجون على، ترى مسلم يتزوج بنا، يعني الدين ضعيف صحيح هذا موجود. اليوم الحكومات تحولت إلى علمانية، يعني رغم أن الدين له قداسة مثلا عند الملويين مثلا، فترى أن الحكومات الآن تسمح لو أراد الإنسان أن يطلب طلبا يريد أن يرتد عن الدين يقدم طلبا، وهذا الطلب ينظر فيه، الأصل أن تقطع رقبته مو أن يقدم طلبا صحيح. هذا الذي لجأوا إليه تحويل الحكومات من إسلامية إلى علمانية، لكن هذه الحريات وجدوا أنفسهم بين بين فأرادوا أن يدرسوها، لذلك صار القيد بتقديم الطلب أو كذا والإشهار، وهذه المسألة لها مشاكل اجتماعية كثيرة، فأرادوا أن يخففوا من مشاكلها الاجتماعية. أنا لا أريد أن أتوسع في هذا الأمر كثيرا، لكن أريد أن أقول نص الشارع مقدم على كل شيء، إذا لا بد أن تكون المرأة حلالا، ولا بد أن تكون أيضا في عقل هذا العقل، يعني حلال أن لا تكون قريبة ممنوع من الزواج بها، وأن لا يكون هنالك رضاع أو مصاهرة، هذه الأشياء التي تحرم. بعد ذلك طبعا في آية التحريم كل ذلك واضح، ولا بد من عقد صحيح، أن تكون خلية عن زوج، امرأة مزوجة نأتي فنزوجها هذه حلال، لكن شرطها أن تكون خلية مو أن تكون على مثلا متزوجة، فإذا كانت خلية هذه المرأة وكانت كل الصفات فيها فهل تستطيع أن تقول الآن زوجت نفسي؟ إمام أبو حنيفة يقول هي مالكة لبضعها، قلنا نحن نسلم لك هذا، لكن ننظر في الشريعة هل هنالك معارض، كما قلنا المعارضة هذا اتفاق عقلي ما بين الزاني والزاني، المعارضة لا يصح الالتقاء إلا بعقل، جميل، قال هي تعقد، نقول هل يوجد معارضة أخرى؟ قال ما هي المعارضة الأخرى؟ المعارضة الأخرى هي قول النبي عليه الصلاة والسلام طبعا فيما ترويه السيدة عائشة رضي الله عنها، أيما امرأة يعني نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، عند ذلك نرى أن هذه الولاية لابد من وجودها، الإسلام علق هذا الشيء فقط منها على مسألة الولاية، لماذا؟ لأن الناس ينظرون، والشرع ينظر في منظار آخر، ما هو المنظار الذي ينظر فيه؟ طبعا نحن لا نستطيع أن ندرك كل شيء يعني يريده الشرع، ولكن نستطيع أن نبين بعض الأشياء من هذه الأشياء التي نستطيع أن نقدر بعضها، ماذا؟ الشرع نظر إذا أن العائلات عندما تتناسب مع بعضها البعض يوجد ما يسمى مصاهرة، تنصهر هذه الأسرة بهذه الأسرة، حتى لو كما نرى في القرى عندنا عندما يعني تأخذ قبيلة من قبيلة أخرى فتقول هذه القبيلة مصاهرة لهذه القبيلة، هلا ما هو الفرق بين بني هاشم بني عبد مناف مثلا؟ يعني هؤلاء الذين صاهروا هؤلاء، يعني هذا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من قبل أبي، هذا من قبل أمه، إذن لابد من وجود بعض الأشياء، الموجودة والمتعلقة مع بعضها البعض، فنرى أن هذه الأسرة قد لا يناسبها أن تناسب هذه الأسرة صحيح، فلذلك جعلنا المسألة بأي شيء متعلقة، جعلناها متعلقة بهذا الولي. هل أنت تنظر لو جاءت بنتك إلى البيت وقالت أعرفك هذا زوجي وهذا صرت،
هل تقبل بهذا؟ طبعا هذا الشيء قد تقول هي حرية، بعض الناس يقالوا هذا، ولكنهم يكابرون على أنفسهم. الإسلام طبعا وضع لنا حتى ولو رضيت، كما يرضى الزاني بالزانية وشارب الخمر بشرب الخمر، نحن نريد أن نرضى. الشارع رضي أولا أم لم يرضى؟ واضحة هذه المسألة. فكثير من النقاشات تتوقف عليه، نقول قال والعاشر أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب أو سنة أو إجماع، فيدل ذلك على فسادها. إذن المرأة تملك بضعها، نعم، قياسا على بيع سلعتها، نعم، لكن هذا الحديث لما كان مقطوعا بصحته ماذا نقول؟ إذن هي مع ملكها لا يحق لها أن تتصرف في بضعها، لا، هذا إباحة عضو، إباحة وليس بضعها، يعني لا تقطع فرجها فتبيعه، مو هذا المراد منه، لا، إباحة، يعني إباحة التلذذ بها، هو البضع صورة، الحقيقة التمتع، الرجل يتمتع بزوجته من رأسها إلى مفرق قدمها ويتمتع، هذا مقصود الأول، لأن الزواج في الأصل هو يعني الناس ينظرون إليه، هل ينظر إليه من دوافعه أم من نتائجه؟ هل الدوافع إلى الزواج تغير في بنية الجسم، بلوغ الشاب، انتشار عنده حب وقرب من النساء، وجه الإسلام هذا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتبع، لكن الحقيقة في الزواج ما هي؟ الخلافة في الأرض، جيل يخلف جيل، الحراثة، بماذا؟ المرأة موضع الحرث، يعني موضع الولد، النسل، وهذا هو المقصود الأعظم من. ولذلك على مهما كان الرجل يعني محبا لزوجته، عندما تكون غير منجبة ولو أبقاها ماذا يفعل؟ يأتي بامرأة أخرى منجبة، يقول أقل الدرجات أنا أريد ولدا يحمل اسمي، يريد ذرية، مهم. فربنا سبحانه وتعالى لما إن الله اصطفى آدم وإبراهيم، نعم، فترى في هذا الاصطفاء ماذا قال؟ ذرية بعضها من بعض. فمسألة الذرية، نعم، أحيانا قطع هذه له ذرية أحيانا، لكن أحيانا ترى أنه يريد الله أن يجعله عقيما، هذا لشيء، أن هذا الشيء بيد الله عز وجل لا بيد إنسان معين، نعم. فيدل ذلك على فسادها، لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتها فلا يثبت القياس معها. طبعا قد يقول قائل هل يعني معنى ذلك مذهب الإمام أبي حنيفة غير صحيح؟ لا، نعود، نحن نتكلم الآن عن أصول. يا ترى هل هذا الحديث أقوى أم الآية أقوى؟ يعني هذا بحث في الفقه المقارن ما بين مذهبين اثنين